كوسمو،
الصوت العربي من إذاعة الكون. معكم في الاستوديو نادرة كمال.
أهلا وسهلا بكم مستمعي الصوت العربي، أرحب بكم في كل مكان مع كل الأمنيات بمساء ينعم بالهدوء والراحة. تستمعون اليوم إلى بعض أقوال الصحافة الألمانية وتقرير حول الكاتبة والروائية السورية السيدة رباب حيدر، وتقرير يتعلق باللجوء الإنساني، وكما عودناكم نشرة الأخبار الخاصة بالوفدين الجدد. العنصرية ظاهرة يومية في برلين، توسع الإضراب الذي تنادي به نقابة العمال لمطاري كولن، بون ودوسلدورف، منح مفوضية العليا لشؤون اللاجئين للفتاة السعودية رهف وضعية لاجئة، وإمكانية تغيير صندوق التأمين على الصحة هي أهم العناوين الواردة في الصحافة الألمانية. تفاصيل أوفى تطلعنا عليها الزميلة راضية الكليلي.
صحيفة دافستن اهتمت بالإضراب المنتظر يوم الغد في أكبر المطارات بولاية شمال نهر الراين واستفاليا، بون، كولن وبدوسلدورف. نادت النقابة العمالية فيرتي موظف الأمن بهذين المطارين بالإضراب عن العمل كامل اليوم، كما ينتظر إضراب في مطار فرانكفورت. تبرر فيرتي الإضراب في مطاري كولن ودوسلدورف كامل اليوم تجاهل الرابطة الوطنية لشركات أمن المطارات الإضراب في برلين، أي تجاهل مطالبها. رفعت الشركة الأجور بنسبة 2% في نهاية شهر ديسمبر، ولكن هذا غير كاف بالنسبة لنقابة العمال. تطالب هذه الأخيرة بالترفيع في أجر الساعة الواحدة ب20 يورو لمراقب المسافرين والحقائب بالمطارات. صحيفة دي تاغس شبيغل نشرت مقال لروبرت كلاكس الذي التقى بكريستيان شميتس سائق تاكسي ليلي. نشر شميتس المواقف التي عاشها خلال عمله في كتاب، ومنها مواقف تبرز العداء للأجانب. من المواقف المحرجة التي تعرض لها هذا السائق تعجب أحد الركاب من وجود سائق تاكسي ألماني، ليرد شميتس بنفس الأسلوب بوجود معاد للأجانب، ليتساءل بعدها هل أن هذا التعليق طبيعي في هذه الوضعية كما ورد عن شخص على تويتر، أم دلالة واضحة على الميز الممارس ضد الأجانب الذي تشهده برلين يوميا. كما يتعجب لنقاش على الإنترنت يدور حول هذا الموضوع، فما أهمية أن يكون سائق التاكسي ألماني أم لا؟ من جهته لا يهتم السائق لأصل الحريف، فلا يمكن أن نتعامل مع الناس على أساس أصولهم فقط حسب رأي شميتس. ويضيف العديد ممن ولدوا في ألمانيا يسألون عن البلد الذي قدموا منه، فهؤلاء ألمان إلا خارج ألمانيا، وفي ألمانيا يعتبرون أجانب. صحيفة زيدوتش تسايتونغ نشرت مقال تحت عنوان عندما يصبح العنف من المتطرفين اليمينيين اعتيادي. يقف أحد النازيين الجدد في مدينة هالة أمام القضاء لأنه اعتدى بالضرب على أشخاص ومنهم رجال الشرطة، وكذلك بسبب إخفائه للأسلحة. بالنسبة للنيابة العمومية فإن هذا السلوك العدواني أصبح للأسف أمرا عادي فيما يسمى بالمسيرات السياسية، لتعلق الصحيفة على رفض المحكمة بما قام به هذا المتطرف اليميني بأنه يلاحظ نفس التعامل من المحاكم في حالات مشابهة. صحيفة ديتسايت نقلت خبر تصنيف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في منظمة الأمم المتحدة الفتاة السعودية رهف محمد على أنها لاجئة، وأستراليا تبحث الآن في إمكانية استقبالها بطلب من المفوضية. يقول وزير الصحة الأسترالي أن منح هذه الفتاة وضعية اللاجئة من طرف مفوضية اللاجئين لا يكون إلا بعد التحقيق الجيد والجدي لمطلبها. ترحيل الفتاة للسعودية بعد وصولها لتايلاندا لم يتم لأنها نشرت حكايتها على تويتر. موقع مجلة هايل براكسيس يشير إلى تخفيض العديد من صناديق التأمين على الصحة لمبالغ التأمين مع بداية هذه السنة. فمن 81 صندوق تأمين خفض 24 منهم مبلغ التأمين. على سبيل المثال، خفض صندوق التيكا نسبة المبلغ من 15.5% إلى 15.3%، وصندوق التأمين الأوكا من نسبة 16% إلى 15.7%. لذلك تنصح المجلة تغيير صندوق التأمين، فذلك يمكن أن يوفر بعض المئات من اليورو. فمن راتبه الصافي بالشهر 3000 يورو يمكنه أن يدخر 180 يورو بالسنة.
رباب حيدر كاتبة وروائية سورية أحضرت معها روايتها الأولى أرض الرمان، وتقيم حاليا في بيت هاينريش بول بالقرب من مدينة دورين، حيث حصلت على منحة من المؤسسة التي تحمل اسم الأديب الراحل صاحب البيت الريفي، والذي أصبح ملجأ للعديد من الأدباء السوريين واليمنيين والعراقيين. منذ وصولها إلى ألمانيا بدأت رباب بالإعداد لروايتها الثانية، وعلى جدران سكنها تزين البدايات بوادر العمل الجديد. الزميلة نهى سلوم التقتها في دور وأعدت لكم التقرير التالي.
منذ اللحظات الأولى التي جمعتني مع الروائية والكاتبة السورية رباب حيدر، اتضح لي أن الروائية تختلف عن معظم الأديبات والأدباء الذين قابلتهم. فهذه السيدة التي درست الأدب الإنجليزي وتعمل أيضا كمترجمة في ميادين الحياة الواقعية، تنتمي إلى مدرسة أدبية تدعى الواقعية السحرية. وفي مستهل حديثنا عن روايتها أرض الرمان، أوضحت الكاتبة معالم هذه المدرسة.
روايتي الأقرب للواقعية السحرية، الفكرة أنه كل حياتنا مرتبطة بالرائيات باللاواقع أكثر من الواقع. حقيقة نحن كتير خليط من أشياء. مكتبة روايتي كانت قبل الحرب وقبل الثورة، كتبتها على هالأساس. هاد كتير ارتباطات بين الواقع والسحر نحن بنعيشه. الميثولوجي الشعبية هي عبارة عن شغلات سحرية بتصير، فكتير دهشتني هاي الفكرة من أول شيء. أنت عم تكتبي أو أنت عم تسمعي قصة من حدا شعبي، دائما في بواب لشيء سحري وراء. والواقع ما هو واحد، واقع كتير طبقات، تدخل فيها أحلامك، تدخل فيها تصوراتك، تدخل فيها أحلامك، أحلام الآخرين. فلما بتفتحي الباب على حالك تسمحي لحالك تكتبي كل شيء. لا وعي عندك تخليه يطلع على الورق، ولا وعي جمع على كل حال تكوني كاتبة وتكتبي، ما بس أنت تكتبي عن كل شيء حواليك عم يصير.
لم تكن السنوات الممتدة بين العام 2011 وحتى يومنا هذا سنوات عادية في حياة السوريين، كانت أحوالا مكثفة. اليوم بسنة لما يحمله من أحداث، ورباب عاشت حتى الآونة الأخيرة أقصى ضروب الحرب وتفاعلت معها على طريقتها.
بالحرب كان في شيء فعلا سحري بطريقة بشعة، تشوفي عالم عم يموتوا، ما تعرفي الموت من وين جاي، تشوفي الانهيارات النفسية للأفراد، كان شيء خطير وخيالي. حادة هذيان جمعية لما أنت ما بتعرفي الواقفة والأرض عم تتفجر من تحتك، فكنت أكتب عن هيدا النصوص. هي أنقذتني فترة الحرب لأكتب اللي بدي بدفعات. عندي أسفي شيء كتير أسب قلبي من الحرب، واللي غزالي الفكرة أكتر أنه كل ما قريت أدب أدباء طلعوا من حرب بيطلع فكرة مثلي، مثلنا إحنا بطلعنا من تحت الدمار كلياتنا. نؤمن بعد بالإنسانية، ممثلين كومبارس مجبورين نكون على الخشبة. طب خلونا جمهور، لا نحن اضطرينا راكور مكرر. وقت انت مهارضة مولاد جيش بالجيش الحر، تسميات لشي واحد انسان عم يتاكل.
تصف رباب حالة الجنون التي تسود شوارع المدن السورية، وترصد تفاصيل عيش الناس وحيواتهم الداخلية ورغباتهم ومشاعرهم والتغيرات التي صبغها الزمن على سلوكهم.
اللي لفت لي بالحرب لما طلعت الحالات، كانت الحالات أول شيء بالشارع إذا كان في حدا مجنون كل شارع يعرفوا المجنون. الحرب كلها ياتنا صرنا شبه مجنين لسبب أو لآخر، فقدنا التوازن. حتى لو كان شيء إيجابي، حتى لو جنان إيجابي، انك تعرفي انه في مظاهرة ممكن تنقتلي فيها وتنزل، هذا بعيد عن العقل. كنت عم افقد توازني انا وبقيت العالم، عم افقد توازننا، ما في كهرباء، ما في مي، في خوف، ما بتعرفي ممكن يتحشى عليكي، ما بتعرفي ممكن يقتل، جسد بتشوفيه ما بتعرفي من قاتلها حقيقة، تحت بيتك انت عم تطلعي بسيارتك تطلعي هيك قافي وحجمية، عم تعيشي جنان اللي كنت تسمعي فيه مثلا بالحروب الاخرى.
في الحديث عن الشأن السوري لابد ان تحضر السياسة دائما، فماذا عن الدعم من الخارج والتضامن من الداخل في هذه المرحلة التي تمر بها المعارضة السورية؟
مرت فترة كنت قد مو خايفة صرت غاضبة، لأنه الثورة للأسف كتير كتير انحرفت بكتير محلات حتى مدنيا، وصرتي ما بقى إلك دعم، نحن بالداخل ما بقى إلك دعم، البرة نسيوكي أو بدهم يتناسوكي لحتى يعيشوا، لجوا عم نمشي يوميات، فبحاجة أنت لتكتبي لتحطي ثوابت على الأرض لتكمشي فيها.
وعن مدى التغيير الذي ولد في هذه المرحلة فيما يتعلق بالخطاب السياسي؟
ما في ثورة شعب إجت مرة واحدة، هي موجات، كل موجة شو بتكسر، أحيانا بتكسر مني هالموجة هي كسرتنا، شو معناها هلأ أنا فيه أقول أنه كسرت فكرة المعارضة السياسية عندي، كنا مستعدين نصدق أي حدا بس تطلع أحكي منطق، هلا ما بقى في عندي تقييمات أخرى، بدي أسمع اللغة اللي بدي إياها التي لا تخاطب عقلي مثل ما بيخاطب من النظام. هاي واحدة الشغلات القاتلة صارت بالثورة، لم ننتج لغة جديدة.
في بيت الأديب الألماني هايريش بول تتابع رباب اليوم كتابة روايتها الجديدة عن أوجاع الحرب وعن الأمل في الحياة عبر مجموعة من الشخصيات نجت من الحرب.
الرواية الثانية عم بيحكي عن الأنتي هيرو، ليس الشرير، مع نحن دائما عندنا البطل والشرير، حتى بحياتنا الحقيقية بنحب نحن نكون أبطال قصصنا، بس إذا إجت معركة ما عندك مشكلة تربحية تكون الشريرة بس تربحية، بس في حقيقة أخرى أهم، الأنتي هيرو هو ليس بطل، ليس مجرم، ليس شرير لكنه ليس بطل، هذا الأكثر حقيقية، هذا اللي بيعمل الفعل من مبدأ أناني بس بيعرف إنه ليش هو عم يعمل هيك، لأنه أنا بدي أعيش. هلا الأدب يتحول من أدب الأبطال لأدب الأنتي هيرو، كمان بالحرب العالمية الثانية كذبوا هيك عن الإنسان مكسور، والإنسان ما هو شرير بس ما هو بطل، ما عنده مثل عليا، لأن مثل عليا تسقط مع اللغة، مع كل شيء إنساني تسقط، سير بقى النجاة هي المطلوبة.
يعرف حق اللجوء بأنه الحماية لكل فرد كان قد تعرض للتعذيب أو الظلم والقهر والاضطهاد أو القتل أو لأسباب سياسية، ويتم منح الأفراد حق اللجوء وفق أحكام معينة تصدر عن وثائق حقوق الإنسان، وتتعدد أنواع اللجوء، منها اللجوء الإنساني والذي يحدث بسبب الحروب والغزو على دولة ما والصراعات العرقية. التقينا الأستاذ المحامي أحمد شحرور المختص في قضايا اللجوء والهجرة والطلاق والقضايا المدنية ليحدثنا عن اللجوء الإنساني ونصائح عامة للوافدين.
أنا للكل اللي ماخذ اللي مقدم على لجوء بألمانيا لأخذ قرار إيجابي أو سلبي بيعرف إنه في أكثر من نقط اللي بتندرس. هي أول نقطة هي اللجوء السياسي اللي موجود بالدستور الألماني اللي هلأ كمان بآخر فترة كانوا بيحكوا فيه بالسياسي إنه إذا بدون يشيلوه أو يغيروه من هالنوع، هذا بيتبع على جزء قليل كتير، يعني عم تحكي عن 1% من الناس اللي لازم يكونوا مهددين فعلا من الحكومة اللي أثبت ذلك. عندك أنت لجوء إنساني عبر جنف، قرار الجنف بخص ناس اللي مهددين كرمال تفكيرهم سياسي أو دينهم، وجين من بلد ما فيها أمن من الدولة، يعني أنا جاي مهدد من ميليشيا، من حزب، من شيء معين، وبيجي على ألمانيا وبقدم على لجوء. هذا اللجوء نفس القرار مثل اللجوء السياسي، هني 3 سنين والإقامة قوية كتير، يعني إقامة لناحية إنه شخص بسهولة بيقدر يقدم على إقامة دائمة بألمانيا أو على جنسية. وفي قرار لهلا كتير عم بيتم بزيت للسوريين هو إقامة الحماية، هذه بتخص شخص انه بيقولوا له انت شخصيا مش مهدد بسوريا او وين ما كان، بس إذا بدنا نسافرك على بلد مثل سوريا فيها حرب ممكن تتأذى أنت، فعلى أساس نحن بنعطيك إقامة حماية لنشوف كيف الوضع تبعك تشكل. إذا وضع سوريا تحسن أو بلد تانية ممكن معاش تتجدد الإقامة الموجودة.
أستاذ أحمد شحرور، روشيتا قضائية كنصيحة للكل.
أفضل شيء اللي عايش بألمانيا وفعلا بده ينتج بألمانيا لازم إجباري أو أفضل شيء الشغل يكون موجود، اللغة، الأولاد يروحوا على المدارس يأسسوا حياتهم هون، وعلى أساس بيقدروا الشخص يعيش هون بألمانيا. نحن كلنا كمان نحن اللي عايشين هلا عمر طويل بألمانيا نحن مرقنا بمرارح ناس كمان هلا عم تمرق فيها، ونصيحة فعلا ركزوا على المدرسة، حاولوا تشتغلوا، تعلموا لغة، كونوا جزء من ألمانيا.
إليكم الآن مستمعي الصوت العربي نشرة أخبار الوافدين الجدد وأبرز العناوين التي جاءت فيها: استقبال اللاجئين في ألمانيا، ظهور الشاب الألماني المختفي في مصر، ترامب متمسك ببناء الجدار مع المكسيك، دائرة الضمان الاجتماعي في بون تحقق في تقديم كفالات للاجئين، قضية ماغنتس الحزب المسيحي الديمقراطي يشكو من التوحش. كوسمو ريفيوجي راديو، أخبار للاجئين. طاب نهاركم، معكم نادرة كمال. أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أنه سيتم استقبال 50 لاجئا من مالطا كدليل على التضامن الإنساني، وتشترط الحكومة المالطية توزيع الباقين من اللاجئين على دول أوروبية حتى تسمح للاجئين آخرين بدخول المياه الإقليمية لمالطا، ويبلغ العدد تقريبا 250 لاجئا تم إنقاذهم من قبل خفر السواحل المالطي في مطلع العام الجاري، وما زال 49 لاجئا ينتظرون على متن سفينتي إنقاذ ألمانية السماح لهم بالرسو في ميناء مالطا. أعلنت وزارة الخارجية الألمانية استناداً إلى معلومات تلقتها من السفارة الألمانية في القاهرة أن السلطات المصرية تحتفظ بالشاب الألماني الذي اختفى في مصر منذ حوالي أسبوعين، وكان الشاب الألماني البالغ من العمر 23 سنة ويحمل الجنسيتين الألمانية والمصرية، قد تم احتجازه عند وصوله القاهرة ليختفي بعد ذلك، ولم تقدم وزارة الخارجية الألمانية معلومات عن الشاب الألماني الثاني المفقود منذ 3 أسابيع في مصر، ويبلغ من العمر 18 سنة ويحمل أيضا الجنسيتين الألمانية والمصرية. صرح الرئيس الأمريكي ترامب بأن الديمقراطيين يتحملون مسؤولية إغلاق السلطات الحكومية منذ حوالي 3 أسابيع، وقال في كلمة تلفزيونية إن هناك أزمة أمنية على الحدود مع المكسيك تسمح بتهريب المخدرات واللاجئين غير الشرعيين، ورفض الديمقراطيون الموافقة على تقديم 5,700,000,000 لبناء الجدار، وأعلنوا أن الأمن مستتب دون بناء الجدار مع المكسيك، وأسفر النزاع حول بناء الجدار عن تعطيل ميزانية الدولة وحرمان السلطات الأمريكية من استحقاقاتها المالية، وتم إرسال مئات الآلاف من الموظفين في إجازات قسرية أو يعملون بدون راتب. تعتزم دائرة الضمان الاجتماعي في بون التحقيق مجددا في تقديم كفالات لحوالي 500,000 حالة في بون وحدها، وفي نهاية العام الماضي أصدرت المحكمة الإدارية في كولونيا حكما لا يلزم عددا من اللاجئين بإرجاع المعونات الاجتماعية التي حصلوا عليها من دائرة الضمان الاجتماعي في بون، وحصلوا على هذه المعونات الاجتماعية بناء على مرسوم أصدره وزير الداخلية السابق في الولاية، الذي انطلق من أن هذه المعونات تنتهي مجرد الاعتراف باللاجئ رسميا. وكان للحكومة الألمانية رأي آخر يقضي بإلزام الكفيل بمواصلة الدفع بعد الاعتراف باللاجئ. وبعد قرار المحكمة تريد دائرة الضمان الاجتماعي في بون التحقيق مجددا في جميع الحالات، ويدور الأمر حول مبلغ 21 مليون يورو يطالب مكتب العمل باسترجاعها. أعلنت الشرطة في بريمن مزيداً من التفاصيل حول الاعتداء على ماغنيتس، رئيس الحزب البديل من أجل ألمانيا في الولاية، وتجري التحقيقات الآن بسبب إلحاق الأذى الشديد. وتظهر المشاهد التصويرية لمكان الحادث كيف كان 3 أشخاص يتربصون به، وكيف أن أحدهم هاجمه من الخلف، وندد سياسيون من جميع الأحزاب الألمانية بشدة في هذا الاعتداء الذي يتسم بالتوحش في المجال السياسي، ويطالبون بالوقوف معا في حالة تعرض الديمقراطية لأي خطر. والآن في ختام حلقتنا لهذه الليلة نذكر مستمعي الأكارم برقم الهاتف في برلين 97 99 33 56 30. يتجدد اللقاء غدا في نفس الموعد في تمام الساعة 6 على لايف ستريم، وفي تمام الساعة 10:30 ليلا على موجات الإذاعة المعروفة لديكم. مع أجمل تحياتي أنا نادرة كمال والزميل هارون سويس ومن القسم الفني مارتن هوبنا. طابت أوقاتكم ودمتم في حفظ الله.